قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة مع الفتاوى أيها الأحباب الكرام نبدأ بهذا السؤال من أختنا السائلة تقول بأنها منتقبة ترتدي جلبابا تقول لو استبدلته بخمار طويل أسود هل هذا حلال؟ نقول الجواب يا أختنا الكريمة الأخت ينبغي أن تترقى إلى الأعلى لو كانت الأخت تلبس أو تخرج بثياب مزركشة وخمار تتقدم فتلبس ثيابا غير مزركشة وتتقدم فتلبس نقابا وتتقدم فتلبس خمارا تتقدم وتلبس جلبابا وهكذا فأنت الحمد لله رب العزة تبارك وتعالى يسر لك أنك تلبسين جلبابا مجلببة يعني إدناء كاملا فلا تستبدليه بخمار طويل ونحو ذلك فإن هذا معروف أنه إلى الوراء ونحن نريد من الأخوات أن يتقدمنا إلى الأمام بارك الله فيك إحدى الأخوات تسأل وتقول أرجو أن يصل للشيخ أن أختا تعلم أن زوجها يزني والعياذ بالله فماذا تفعل ادعو لها يا شيخ نسأل الله عز وجل أن يهدي زوجك وأن يبغض إليه المعاصي والذنوب وأقول يا إخواني هذه هي الشهوات والإنسان يقضي على الشهوات بالخوف من رب الأرض والسماوات فإن زوجها هذا لو دخل في قلبه الخوف من الله عز وجل لا ترك المعصية بالكلية ولذلك لو جاء بأفسق رجل في العالم وقيل له أكرمكم الله هذه بنت ادخل معها برضاها في هذا البيت من الصباح إلى المغرب افعل ما تشاء لكن انتبه قبل أن تدخل وفتحوا له بابا فيه غرفة مشتعلة فيها النار وقالوا له في المغرب بعد ما تنتهي طوال يومك في الزنا والفاحشة والعياذ بالله سنضعك في هذه الغرفة في هذه النار تحترق هل يوافق هذا الشاب؟ لن يوافق لماذا؟ لأنه رأى العذاب بعينيه كذلك لو أن الإيمان استقر في القلب وعلى في الوجدان حتى إن الإنسان لا يرى الله عز وجل ويرى عذابه وعقابه ويرى نعيمه وجنته فإنه لا يقدم على معصية أبدا فأقول لها يا أختنا الكريمة ينبغي أن تنصحي زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة أن يبتعد عن الزنا وأنه محرم فإن ابتعد فالحمد لله وإن لم يبتعد وأصر على ذلك فعليك أن تذهبي إلى أهلك وتظل هناك ولا ترجعي حتى يعاهدك أن ينقطع عن هذه الفاحشة لأن الله عز وجل أمر المؤمن أن لا ينكح الزانية وأمر المؤمنة أن لا تنكح الزاني فقال سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فيحرم على الأخت المسلمة أن تعيش مع رجل زان والعياذ بالله نسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع الشباب المسلمين وهذه أخت أخرى تقول بأن زوجها مدمن على النت ماذا تفعل معه وكيف أبعده عن النت إذا كان مدمنا على النت النت فيه الخير والشر إذا كان يجلس على النت للبحوث العلمية ونحو ذلك ويتعلم من النت ما يتصل باختصاصه الاقتصادي أو الهندسي أو الطبي أو نحو ذلك فهذا شيء طيب ومباح أما إذا كان مدمنا رؤية المناظر المخلة والفاحشة على النت فنقول عليك أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة وإلا فيقطع النت أو تذهب إلى أهلك ولا تعودين إلى البيت حتى يتعهد أن يرفع النت تماما من بيته طيب معنا اتصال من؟
السلام
أخونا عليكم. هاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ فضل. كنت عايز أسأل على فتوى حلفت يمين طلاق لا في شغل معين اللي أنا ما رحوش.
جميل.
ورحته فمش عارف بقى يعني
أخي الكريم ما هو ده. الكلام الذي نطقت به
إيه؟
ماذا قلت حينما حلفت؟
قلت على الطلاق ما أنا رايح وفعلا ما رحتش بس رحت بعد بقى 4 أيام
قلت عليها الطلاق من رايح هذا العمل
وكان
في نيتك
قالت وقالت لي لا لازم تروح وكده لان الشغل ده كويس وكده فاضطريت اروح يعني
وكان في نيتك من تريح نهائيا حين حلفت ولا كان في نيتك من تريح هذا اليوم
لا انا حلفت اللي انا وانا رايح نهائيا
ايوه قلت عليها الطلاق من تريح
طيب بالطلاق.
وحينما حلفت بالطلاق كنت تقصد لو ذهبت إلى العمل تطلق زوجتك ولا كأنك تقول والله من رايح كأنها يمين
لا أنا حالف اللي هو تهديد يعني
لا تقصد الطلاق
إيه
يعني لا تقصد الطلاق حينما حلفت
لا ما مش قاصد أنا حالف اللي هو يعني إيه تهديد اللي أنا لو رحت هتبقى طلق
إذن يا أخانا الكريم هذا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله خلافا لقول الجمهور قول الجمهور يحتسبها طلقة لكن المعمول به الآن والمفتى به في عندنا في مصر وفي كثير من البلاد الإسلامية أنهم يأخذون في مثل هذه الفتوى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كلام قوي من حيث الدليل أنك إذا قلت علي الطلاق لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا وأنت لا تقصد الطلاق تقصد اليمين أو التهديد فعليك كفارة يمين ولا تحسب طلقة فأقول لك عليك أن تطعم 10 مساكين 10 كيلو رز أبيض و 2 كيلو إدام 2 كيلو بطاطس 2 كيلو لحم 2 كيلو سمكا وتوزعهم على أسرتين أسرة 5 وأسرة 5 لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته طيب معنا اتصال آخر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ
اهلا ومرحبا بكم اخي الكريم
والله حضرتك عندي مشكله كده وعايز اقولها لحضرتك
اتفضل يا اخ محمد
انا كنت غضبان وكده كان حصل مشكله في البيت
نعم
فكان حصل مشكله جامده وكده ففي التليفون قلت لمراتي انتطال
نعم
فما حكم هذا
وهذه اول طلقه يا اخ محمد قلت لها انت طالق 3 مرات في التليفون ايضا يؤخذ بها على قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انها طلقه وهذه الطلقات طلقه تقع وسواء كانت حائضا او طاهرا فراي الجمهور ان هذه الطلقه تقع فالان انت قلت هذا الكلام متى؟
انت كنا غضبان يعني
من كم يوم؟
بقاله دلوقتي 3 ايام
3 وانت لم تقربها من ذلك الوقت؟
لا
جميل اذا حضرتك هتقول لها رجعتك لعصمتي تقول لها رجعتك لعصمتي وتشاهد 2 اشهد يا فلان ان رجعت زوجتي فلانه لعصمتي وليس عليك كفاره ولا شيء لكن تكتب طلقه وقعت ورجعتها رددتها بتاريخ كذا والورقه دي تدبسها مع الايه مع قسيمة الزواج ولا يشترط انك تجيب 2 قدامها يقولك رجعتك لعصمتي او تشاهدهم قدام ممكن تقول لها في البيت رجعتك لعصمتي او تقول لها في التلفون رجعتك لعصمتي وتشهد اي 2 اشهد يا فلان ان رجعت زوجتي فلانه لعصمتي بارك الله اخونا ابو عبد الله من الامارات تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كيف الحال يا شيخ نحبك في الله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ
تفضل أخانا الكريم
شخص عليه صيام 110 أيام من الفروض
نعم
فماذا عليه
ويستطيع القضاء أم لا يستطيع جميل هو يستطيع القضاء أم لا يستطيع طيب انقطع الخط
أنا بصراحة لا أعلم لكن هو شخص وسألني
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى أجيبك ماشي أجيب أخونا محمد من البحيرة
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله كان عندي استفسار لحضرتك، يعني نسأل حضرتك فيه مهندس خوفي.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
حضرتك كنت عقدت على أخت من حوالي سنة ونص كده، واشترطت عليها قبل أن قبل العقد ألا تعمل، وكنت بالشرط. ثم بعد أن عقدت عليها قمت بتقديم المهر والشبكة، تغير كل شيء سيرتكم وتمسكت بالعمل، ونحن الآن العرف عليه 15 يوما، فتقريبا وقفنا إلى عقد الفصال بيني وبينها، والآن الشبكة التي قمت بتقديمها هل تقوم بردها لي أم لها بها شيء؟ يعني مع العلم أنني قمت في تقديم مبلغ 8000 جنيه كشبكة.
أيوة.
فلم أصير هذه الشبكة.
أنت حينما عقدت عليها بارك الله فيك اتفقت معها أو مع وليها ألا تعمل؟
نعم اتفقت معها ومع وليها على ألا تعمل.
ووافقت ووافق وليها وافقوا على ألا تعمل.
وافقوا وافقت هي ووافق وليها على ألا تعمل، وكان هذا الشرط قبل أن نعقد.
جميل. وعقدتم على هذا الأصل وهذا الأساس، والآن الآن عقدتم، والآن لابد أن تدخل أو العرس باقي عليه 4 أيام وهي متمسكة بالعمل.
نعم نعم.
إذن لك أن تفسخ العقد وتأخذ كل ما دفعته بارك الله فيك. نعم. معنا اتصال آخر، تفضل. الحجة سعاد، تفضلي يا أختنا الكريمة، تفضلي. الحجة سعاد تفضلي. يبدو أن طيب أخونا أبو عبد الله من الإمارات كان قد سأل عن إنسان عليه 110 يوم صياما فريضة، فماذا يصنع في هذه الأيام؟ نقول يا أخنا الكريم، إن كان هذا الإنسان يستطيع أن يصوم هذه الأيام ولو متفرقات يوما ويوما أو يومين في الأسبوع أو نحو ذلك فعليه أن يصوم، فالأصل في الصيام عدة من أيام أخرى. أما إذا كان عاجزا عن جميع هذه الأيام يستطيع أن يصوم بعضها دون بعض فليصوم ما يستطيع والباقي يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان عاجزا عن صيامها بالكلية فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، يعني كيلو ونصف رز عن كل يوم واحد من هذه الأيام. طيب معنا اتصال. نعم الأخت أم يمنى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا ومرحبا.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤالي.
نعم.
الله يخليك. احنا بنات، 4 بنات، والدي كتب لنا منزل 3 أدوار، منزل بيع وشراء. فالمهم هو دلوقتي كتبه لنا بيع وشراء خالص يعني، بس هو رفض تسليمه، رفض تسليمه لينا. وبعدين هو بياخد الإيجار بتاعه يعني مستنفى بيه، بيدخره مش يعني مش بيصرفه يعني. مع ان هو معاشه كويس ومعاه يعني مبلغ في البنك خاص بيه، فهل دلوقتي لو توفاه الله ولا حاجه واحنا يعني خدنا المنزل هل بيبقى ورث عام يعني لعمامي وعماتي معانا، ولا بتاعنا يعني نتسلمه احنا وبتاعنا بس؟
والدك يا اختنا الكريمه لا يملك الا هذا البيت.
لا هو معاه مبلغ في البنك، مبلغ كويس مدخر مبلغ في البنك،
مبلغ يعني المبلغ هذا يزيد على ثلث، لو قلنا مثلا البيت هذا ب 100,000 هل معاه في البنك 300,000 او 200,000؟
لا ما هو المبلغ معاه اقل من كده.
يعني هذا ثلث. طيب على كل حال هو كتب لكم هذا البيت حتى يحرم عمامكم من الورثه صح؟
والله يعني هو شويه يقول كده وشويه يقول حاجه تانية، ان هو بيكتبهم لنا كتبه لنا كده هبه.
على كل حال إذا كان قد كتب هبة فهذه هبة صحيحة في حال الحياة.
أي.
تمام، هبة صحيحة. أنتم 3 بنات كتب لكم على السوية كلكم البيت لكم الثلاث.
لا إحنا 4 بنات.
4 بنات.
أيوه.
كتب لكم البيت للـ4 بنات.
أيوه.
هذه هبة صحيحة وإذا مات الوالد بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله تأخذون البيت بإذن الله، وليس لأحد فيه ميراث، إنما يرثون في المال الذي تركه في البنك يكون للجميع وأنتم ترثون معهم إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندنا سؤال آخر يقول، يقول السائل: معي مبلغ من المال أبدأ في دورة حفظ القرآن أو عمرة هذا العام، يعني يقول معه مال في حفظ القرآن، هل ينفقه في دورة حفظ القرآن ولا يعمل به عمرة؟ الصحيح من كلام أهل العلم يا أخوانا الكرام، يا أخوانا الكرام، أن العمرة واجبة في العمر مرة على المستطيع كالحج تمام. فمن لم يستطيع أن يحج، الحج مثلا بيكلف من مصر 30,000 أو 40,000، من لا يستطيع أن يحج لكن يستطيع أن يعتمر، والعمرة تكلف 3,000 أو 4,000، فيجب عليه أن يعتمر. فمدام هذا الأخ الكريم معه ما يعين على العمرة فعليه أن يقدم العمرة، لأنه سوف يسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. إحدى الأخوات أيضا تقول بأن زوجها لا يغض بصره ويشاهد الأفلام الخليعة مع أنه يصلي ويصوم، فماذا أفعل؟ نقول لها كما قلنا الأخوات الأخريات: عليك يا أختنا الكريمة أن تنصحي بالحكمة والموعظة الحسنة وتخوفيه بالجنة والنار، وتدعين له في سجودك أن يهديه الله عز وجل وأن يبغض إليه الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان، وإن أصر على ذلك تذهبي إلى بيت أهلك ولا تعودين إليه حتى يترك هذا الأمر أو يحمل هذا التلفاز من بيته تماما حتى يكون بيتا طاهرا نظيفا. وهنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي الأحاديث الصحيحة التي وردت في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل به أعطى؟ ورد فيه عدة أحاديث، والصحيح منها حديثان، والذي تكرر في الحديثين هو لفظ الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو. فقال بعض العلماء بأن اسم الله الأعظم هو الله الذي لا إله إلا هو، وقال بعض العلماء اسم الله الأعظم الله، يعني يا الله يا الله، من أراد أن يدعو يدعو يقول يا الله يا الله اغفر لي، يا الله يا الله ارحمني، يا الله ارزقني، وهكذا، ويكرر لفظ يا الله يا الله في الدعاء، فإن هذا اسم الله الأعظم على الغالب من كلام العلماء. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
جزاك مثل وبارك فيك.
لو سمحت معي ثلاث أسئلة صغيرين، عايزة أعرف حكم لبس الدبلة المعهودة وما حدود التعامل مع الخطيب يعني حتى بالتليفون. وفي سؤال آخر أريد أعرف ما الحكم إذا كان أحد أقاربي يعني في البيت يعني دخل هذا المال حرام ولكن ليس بأجمعه، ما الحكم في الأكل والشرب؟
الخطيب الذي لم يعقد ولا الذي عقد؟
الذي لم يعقد.
وهذا أحد أقاربك يعمل في البنك الربوي؟
لا مش في البنك الربوي، ولكن يعني يعمل في أحد شركات، مش شركات خمور لكن نسبة بسيطة في الخمر والله أعلم يعني، لكن أسمع والله أعلم ناس كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، فأنا يعني حرمت الأكل والشرب عندهم، وهذا ناس يعني.
أنت تأكدي أولا، تأكدي بارك الله فيك أولا من هذا الأمر، هل هو حلال ولا لا؟ شغال في البيبسي، شغال في في البيرة، شغال في في الخمر، شغال في إيه بالضبط؟ تتأكدي إن العمل ده هل هو حرام فعلا ولا ليس حرام
في هذا البيت.
نعم. طيب أجيبك إن شاء الله، أجيبك يا أختنا. معنا اتصال آخر، تفضلي ولا تفضل.
السلام عليكم.
الأخت زهراء تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي تنميل في رجلي اليسرى مع ألم أحيانا، وبرضو في الذراع الأيسر، ودوت بقاله فترة مستمر، كان الأول متقطع وبعد كده بقاله فترة مستمر، وفي كمان تنميل في الكتف اليسرى من ناحية الظهر، دوت بيجي فترات يعني طويلة، يعني على فترات طويلة، وعندي أعراض اكتئابية تقريبا بشكل مستمر، وبيحصل بيني وبين زوجي خلافات بشكل منتظم كل اسبوع. يعني في يوم الاجازه دايما بيحصل الخلافات دي، واحيانا بتكون من غير سبب وبتوصل لمرحله صعبه جدا ان احنا بنبقى مش طايقين بعض تماما، وممكن يوصل الامر للطلاق يعني. فاحنا استشرنا الشيخ وقال ان في شيء، بس هو ما دلنيش عليه ايه وما قاليش يعني ازاي اتعامل معاه يعني.
طيب
اجي حضرتك تفيدني الله يكرمك.
حاضر. انت تصلي ولا لا تصلي؟
الحمد لله رب العالمين بصلي، بس في تقصير طبعا يعني. صلاة الفجر مش منتظمة فيها الصراحة، مع اني كنت منتظمة فيها، بس من فترة طويلة بحس ان انا مش ما عنديش قوة ان انا انتظم عليها.
انت بتاخذي حبوب المهدئة ولا لا؟
لا الحمد لله لا.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. الاخت ام آية. نعم تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ وحيد
معاك يا اختنا.
طيب اسال حضرتك بس ثلاث اسئله بعد اذنك تجاوبني بعد ما اخلص الاسئله عشان اتبين الاجابه. نعم. من التلفزيون يعني.
اتفضلي.
اول سؤال، زوجي عنده قطعه ارض هو جايبها يعني ان هو يبنيها للولاد، بس جايبها برضو بنيه ان ممكن لو حصلت لنا اي ظروف ان احنا نبيعها، هل هي عليها زكاه او لا؟
لكن عفوا، هذه القطعة الأرض النية إن يبنيها النية الأساسية ولا النية يبيعها وتجر فيها؟
لا النية الأساسية إن هو يبنيها من الولاد.
جميل.
السؤال الثاني، هو عنده عدة خشب بيشتغل في مجال المقاولات يعني. فعدة الخشب دي اللي هو بيبني بيها المنازل وكده. فإزاي الزكاة عليها؟ بحس إن هو بيزود في العدة دي بس مش بيقدر يحصرها، لأن جزء منها بيتعرض للسرقة وجزء منها بيتعرض.
يعني هو نجار مسلح مثلا أو مجاول مسلح أو
لا؟ هو مهندس، هو مهندس وعنده عدة الخشب دي وبيشغلها.
بيأجرها؟
لا مش بيأجرها، هو اللي بيشتغل بيها.
بيشتغل بيها. جميل تمام.
السؤال الثالث، هو قبل الشغل ده كان بيشتغل في إحدى الشركات يعني شركات مقاولات، فالشركة دي كانت بتعمل كرة سياحية، ففي طبعا قبل الزواج طبعا ففي إن هو أسس الشقة بتاعتنا بالمال ده. فهل ده المال ده كان حلال ولا لا؟ هو شغال مهندس والمال كان يعني بياخده هو مال حلال، بس كان بيبنوا كرة سياحية يعني، فمش مش عارفين. طيب. بقى هل ده حلال ولا ايه؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
الرابع، هو برضو الشغل بتاعه احيانا بعض النساء يعني بيتصلوا بيه ان هو يعمل لهم شغل، هل ده يجوز او لا يجوز؟ مع العلم ان هي ممكن تتواصل معاه بالتليفون ان تعرف اخبار الشغل وبيتم ازاي، وانها ممكن بتتواجد في مكان العمل، هو مجال العمل طبعا في مناطق صحراويه وكده زي 6 اكتوبر والمناطق ديت، فهي بتتواجد في اثناء الشغل وطبعا في احتكاك وكلام وكده، وهو ما شاء الله عليه اخ ملتزم وملتحي يعني، بس هل هو ينفع ياخد شغل زي كده ولا ما ينفعش؟
الست ديت مش لها زوج او اب او يتابع؟
في يعني احيانا بيبقى لهاش حد يعني، ما فيش زوج ما فيش اخ ما فيش كده، وبتقول انا اللي بباشر امري بنفسي يعني. مع العلم ان برضو الشغل ممكن يتاخر لفترات متاخره، انها بتتصل صلاة كتير عشان تستفسر عن الأمور كلها. طيب. فهل ده يجوز أم لا يجوز؟
حاضر. طيب ناخذ الحجة سعاد. تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن سؤالين سيد الشيخ؟
تفضلي تفضلي.
ربنا يريح قلبك. الله. أنا ليا ابني متوفي بقاله أسبوع في حد الشغل، ففي ناس تقولي ان ده ابنك في على درجة الشهادة لان وقع عليه قال حد وقع عليه قال حد ادته للوفاة. وبعدين دوت في ناس بتقولي ان ابنك على درجة الشهادة،
هو كان شغال
ايه؟ مش عارفة الحقيقة ايه، وربنا يا رب يرحمه ويرحمنا
يا رب.
تاني سؤال، ان انا عايزة اسأل، قالوا لي ان على اساس لازم اطلع عليه المقابر 3 اسابيع، هل دي من الدين ان انا اطلع الثلاث اسابيع، ولا على اساس النظام على اني يعني اقول الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت بيحس بنعال حبيبه لان هو ترك لي 3 اولاد، على اساس ممكن اخد اولاده واطلع بيهم القرفة؟
طيب حاضر.
ثاني حاجة ان لازم يكون يوم خميس او يوم جمعة؟
حاضر.
على اساس ان اطلع ايه؟ قالوا لي تطلعي 3 اسابيع لغاية 40.
ايوة حاضر هجاوبك ان شاء الله باذن الله. طيب نجاوب اولا وبعدين ناخذ اسئلتكم ايها المشاهدون الكرام. نرجع إلى أختنا أم يمنى، سألت عدة أسئلة. الأخت التي سألت عن الدبلة، دبلة الخطوبة، بعض العلماء قال بأن فيها تشبه بالكافرات أو بالنصارى، فالمسلمين لا ينبغي أن يتشبهوا بغيرهم، لا سيما في هذا الخاتم، في هذا الإصبع، يسمونه الإصبع البنصر. وبعض العلم قال لا بأس بذلك، فالإنسان يخرج من الشبهة لو كانت الأخت ملتزمة أو كذا، بدل ما تجيب دبلة تجيب محبس أو خاتم وتنتهي القضية خروجا من الخلاف. السؤال الثاني، الخطيب، الإنسان إذا خطب فتاة، هذه الخطبة أيها الأحباب الكرام ليست عقدا ولا زواجا ولا تترتب عليها آثار شرعية، بمعنى أن الخطيب لا يجوز له أن يجلس مع المخطوبة ولا أن يخرج معها ولا أن يكلمها في الهاتف إلا لحاجة، يعني لو كانت هناك حاجة داعية مهمة جدا للكلام يتكلم معها من أجل هذه الحاجة. لكن الخطيب لا يرى من مخطوبته شيئا لأنها امرأة أجنبية تماما. تقول بأن أقاربها، واحد من أقاربها كان يعمل في شركة وله دخل، بعض الدخل الحرام فيها، حرمت كل شيء. أقول تأكدي لو كان جزء من الدخل حرام وجزء حلال وأهدى إليك شيئا فلا بأس أن تقبل الهدية وتنوين الأخذ من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهودية، واليهود كانوا يتعاملون بالربا والسحت. وعليك أن تنصحي قريبك هذا وتبين له حرمة هذا الفعل إذا كنت متأكدين من حرمته. الأخت زهراء تقول بأنها تشعر بتنميل في رجلها اليسرى وذراع الأيسر. أقول يا أختنا، إذا كان هذا التنميل في جنب واحد فينبغي أن تسارع إلى طبيبة مخ وأعصاب، لأن هذا قد تكون جلطة أو قد تكون حاجة في المخ، فسارع إلى طبيبة تكشف عليك حتى تتدارك هذا الأمر مبكرا إن شاء الله، ونسأل الله لك الشفاء والعافية. أما قضية أنها دائما بتشادر مع زوجها يوم الإجازة بتاعته، فهذا في الغالب أنها متعودة أن زوجها مش موجود ونايمة، ولا يطلب منها الأكل ولا شرب زوجها لما يكون موجود، يقول لا افعلي ولا تفعلي وكذا، فقد تحدث مثل هذا، فهذا أمر طبيعي. أما اللي قال لك عندك سحر ومسحر، لا أدري هل هذا له علاقة به أم لا، يعني هذه الأعراض لا علاقة لها بالسحر فيما أعلم. الأخت أم آية تقول زوجها عنده قطعة أرض ونوى يبنيها. نقول قطعة الأرض إذا اشتراها الإنسان ونوى أن يبنيها لنفسه أو لولده، حتى لو ارتفع ثمنها لا زكاة عليها، لأنها مال مستعمل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال العلماء: أي الاستعمال الشخصي لا صدقة فيه. السؤال الثاني: زوجها عنده عدة خشب يعمل بها، وهذه العدة بيكبرها كثيرا، حتى لو كان ثمن هذه العدة الخشب كثيرا فإنها لا زكاة عليها، إنما الزكاة على الدخل، بمعنى أنه يعمل بهذه العدة الخشب مقاولات وأشياء وهكذا، ويدخل له كل شهر مثلا 3000 4000 5000 أو أقل، وينفق منها على أولاده. إذا بقي في آخر العام في يده، إذا بقي من هذا العمل في يده نصابا 5000 جنيه فأكثر، يخرج الزكاة على كل 1025. فإذا كان أقل من 5000 لا زكاة في هذا على نصاب الفضة، وهو على الراجح من كلام أهل العلم. ثم تسأل سؤالا ثالثا، تقول بأن زوجها كان قبل العمل يعمل في مقاولات أيضا، وكانوا يبنون بعض الشركات السياحية. بناء الشركات السياحية إذا غلب على الظن أنها سيقام فيها معصية لله عز وجل كالخمر وصلاة الديسكو ونحو ذلك، فهذا العمل محرم، هذا العمل محرم. لكن من عمل في هذا العمل ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، هل يكون هذا المال محرما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا مال في مقابل عمل، والتحريم ليس من ذات العمل نفسه، وإنما التحريم لأنه يتعاون مع من سيسكنون فيها على الإثم والعدوان. إذن فالمال الخارج من هذا مال حلال لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون الإنسان قد تاب وأناب إلى الله عز وجل. ثم تسأل أختنا الكريمة فتقول بأن زوجها قد يبني عملا فللا أو عمارات أو كذا لبعض النساء، والمرأة تتصل به كثيرا وقد تذهب إلى العمل وتطلب منه أشياء معينة. فنقول بأن تعامل الرجل مع المرأة محرم ولا يكون إلا لحاجة وبضوابط شرعية، ومعنى لحاجة أي يصعب جدا جدا أن تتعامل مع غيره. فمثل هذه الحالة الأمر بسيط وسهل، لو أن امرأة تريد أن تطلب أشياء معينة يمكن أن يعطيها تليفونك وأنت زوجته وتفهمك على كل التفاصيل التي تريدها، وكلما أرادت شيئا في العمل اتصلت بك وأنت فهمت زوجك، كلما أرادت اتصلت بك وهكذا، ولا تكلمه إلا عند الحاجة والضرورة فقط التي لا تستطيع أن تقومي أنت بها. لكن أقول لأخينا الكريم لا تعرض نفسك لمثل هذه الفتن، لأن الإنسان قد يفتن بامرأة ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير وسنعود إليكم لاستكمال فتاواكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فابقوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، نستكمل معكم الفتاوى. الحجة سعاد ابنها توفي منذ أسبوع، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يتقبله شهيدا يا رب العالمين، وأن يجعله من أهل الجنة وأن يرفع درجته في الجنة، وأن يجعله حاجبا لأمه يوم القيامة من النار. وعليها أن تصبر وأن تحتسب، ونقول لها يا أختنا الكريمة اصبري واحتسبي، فإن الصبر والاحتساب يرفعك إلى مقام الصابرين. وينادي رب العزة تبارك وتعالى ويقول قبضتم ابن عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم فلذة كبده فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل للملائكة ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إن الله وإن إليه راجعون. فيقول الله عز وجل للملائكة ابن لعبدي بيتا في الجنة أسموه بيت الحمد. فنقول يا حجة سعاد احمدي ربك عز وجل وأكثري من الحمد والاسترجاع، أن تقول إن لله وإن إليه راجعون، لكي تبني الملائكة لك بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. أما بالنسبة لابنك المتوفى وقد سقط عليه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت بالهدم شهيد، فمن هدم عليه شيء أن وقع عليه شيء فهو شهيد، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما تقولين بأنك لابد أن تخرج 3 أسابيع إلى المقابر، فنقول يا أختنا الكريمة الخروج إلى المقابر بدعة ضلالة محرمة، لا يجوز أن تخرج المقابر يوم الخميس وتدعو له عند المقابر وتأخذي بعض كما يأخذ الناس قرص وتوزعين عند المقابر أو أموال أو كذا، كل هذا لا يجوز، بل ادعو له في البيت وتضرعي بالدعاء له، فإن الدعاء يصل وأنت في بيتك. أما الخروج يوم الخميس للمقابر هذه عادة منكرة وهذه بدعة، فلا تخرجي حتى لا تضيع أجرك وثوابك وصبرك على ابنك، نسأل الله أن يبارك فيك وعليك. هنا أسئلة جاءت على الأسئلة القصيرة. يقول فضل الشيخ وحيد السلام عليكم، نهنئك على حضورك في مكة وإلقاء الدروس العلمية، وهل لك لقاء دروس أخرى؟ بارك الله فيكم وأكرمكم الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. إن شاء الله ربما يكون لنا حضور في مكة اليوم في شعبان إن شاء الله تعالى، ربما تكون لنا محاضرة أخرى في مكة في شعبان إن شاء الله. لكن أبشركم بأن شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله وتم مشفاعه على خير ربما يسافر إلى تركيا 4/7، فيلقي محاضرة في تركيا 4/7، ومنها ينطلق إلى مكة إن شاء الله، يلقي إن شاء الله محاضرة في مكة بإذن الله تعالى. طيب معنا اتصال الأخت أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكله بالنسبة لصيام الأيام اللي فاتت، لو هي البنت مثلا مش يعني مجهدة ما بتقدرش تصوم، عليها حوالي 195 يوم، لو هي بتبقى مجهدة يعني ما بتقدرش تواصل الصيام، هل دي ندفع لها يعني فلوس للإطعام؟
نعم، يعني هي تحمل وتضع ونحو
لا لا لا، هي مش متزوجة لكن لحد ما هي تبقى في شغلها ما بتبقاش مستوعبة حتى الشغل يعني. شهر رمضان ده يبقى شغلها ضعيف عشان هي اكلها قليل جدا.
على كل حال لو استطاعت انها تصوم بعضها يعني تصوم مثلا من 195 يوم تصوم 15 20 يوم ولو كل اسبوع يوم او يومين وتقضي عن الباقي تدفع عن الباقي فهو افضل واولى. تطعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم نصف صاع كيلو ونصف رز ابيض عن كل يوم ان شاء الله. عندنا هنا يقول ارجوك اذكر لي طريقة حفظ القرآن بالراحة لكي اكتبها بارك الله فيك. طيب جاهز ورقة وقلم وسوف اعطيك طريقة حفظ القرآن ان شاء الله تعالى. ما حكم اخذ تحميلة شرجية مسكنة للألم في اثناء الصيام؟ التحميلة الشرجية من الاسفل لا تفطر على القول الراجح من كلام اهل العلم. اما بالنسبة لطريقة حفظ القرآن اكتب بارك الله فيك، اولا ان تحفظ من مصحف واحد، ثانيا تحفظ صفحة او نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن، ثالثا مراجعة ربع من الماضي وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين، رابعا اذا ختمت جزءا تجلس ثلاثة ايام لا تحفظ جديدا، تراجع هذا الجزء ثلاث مرات كل يوم. هذه الطريقة العامة. ثانيا طريقة الحفظ وتثبيت، طريقة كيفية الحفظ. كيفية الحفظ قراءة الآية 10 مرات ثم تسمعها لنفسك، والآية الثانية 10 مرات ثم تسمعها لنفسك، ثم تقرأ الآيتين 10 مرات وهكذا وهكذا حتى تختم الصفحة كلها. إذا ختمت الصفحة وسمعتها فهذا حفظ نسميه بحفظ قصير المدى، ربما بعد 3 أشهر تنسى. كيف تثبت هذا الحفظ وتجعله طويل المدى بعد سنة سنتين لا تنساه ويرتسم في ذهنك وتعرف مكان الكلمة ومكان الآية؟ افتح الصفحة التي حفظتها الآن، أنت تستطيع أن تسمعها من حفظك جيدا، لكن افتحها وقرأها نظرا 20 مرة، فإنك إذا قرأتها 20 مرة فإن العين تلتقط صورة ضوئية لهذه الصفحة ترتسم في الذهن إن شاء الله تعالى لن تنساه. إذا أردت التوسع في مسألة كيفية الحفظ والأكلات المعينة على الذكاء والأكلات التي تقلل الذكاء وأوقات الحفظ وكيفية تثبيت الحفظ كيفية استغلال جميع خلايا المخ عند الحفظ، افتح الموقع موقع وحيد عبد السلام بالي وافتح على أيقونة محاضرة قواعد إدارة العقل، وهي محاضرة تسحبها مجانا، قواعد إدارة العقل ممكن تسحبها مكتوبة أو تسحبها مسموعة. هذه المحاضرة قواعد إدارة العقل مهمة جدا مفيدة لمن يريد أن يحفظ سواء أبنائنا في المدارس أو من يريد أن يحفظ القرآن أو السنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أبناءنا وأبناء المسلمين في اختباراتهم. اللهم وفق أبناءنا وأبناء المسلمين في اختباراتهم. اللهم وفقهم ونجحهم يا رب العالمين، واجعل هذا النجاح معينا لهم على طاعتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين، أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر المسلمين المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم فك أسرهم. اللهم فرج كربهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصين الشعبية يا رب العالمين، فك أسرهم. اللهم سدد رميهم. اللهم وفقهم لتعلم دينهم يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك.